بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهنا ثمة إطلاقات عامة: إطلاق الرؤية، وإطلاق المنكر، وإطلاق الرائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى ومنكم، سواء كان من الذكر أو الأنثى، سواء كان فردا أو جماعة، شريطة أن يكون من المكلفين منكرا، وهذا الشامل لسائر أنواع المنكرات الكبيرة والصغيرة، المغلظة والمخففة، سواء كان منكرا واحدا أو منكرات، فليغيره بيده. فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العموم في قوله: من رأى منكم منكرا، هل يدخل في هذا سماع المنكر؟ أن من سمع عن منكر وجب عليه أن يغيره؟ نعم، يدخل في هذا، باعتبار أن الأغلب في المنكرات أنها ترى، أن الإنسان يرى المنكر أكثر من أن يسمع عنه. وذلك أيضا يعضده أصل عام، وهو أن الشريعة جاءت بعدم إشاعة الفاحشة والمنكر بين الناس، يعني التحدث عنه، بحيث يتحدث الإنسان أنه رأى صباحا ومساء منكر كذا منكر كذا، ثم يتحدث في أوساط الناس عن المنكرات، فإن هذا ليس من الأمور المحمودة في الشرع، مما يدل على أن العموم الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليق الأمر بالرؤية هو على الأغلب. وإلا قد يتباين في زمن دون زمن يتساهل الناس بنقل أخبار المنكرات، حتى يصبح الناس يسمعون المنكرات أكثر من أن يروها، وهذا أمر خارج عن التوجيه الشرعي، وإنما علق الأمر بالرؤية باعتبار أن هذا هو الأصل، وهو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتضاده بالأمر السابق الذي تقدم الإشارة إليه. ويدخل في هذا لو قدر أن الإنسان سمع عن منكر لم يره، كان يحدث عن وجود منكر في مكان كذا وكذا، أو في طريق كذا وكذا، أو في سوق كذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك المنكر. وإن لم يستطع بالإنسان إزالة هذا المنكر بالتغيير المشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للتغيير مراتب. المرتبة الأولى وهي التغيير باليد، في قوله عليه الصلاة والسلام: فليغيره بيده. وإطلاق التغيير هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقه باليد هو مضاف إلى عموم الرائين وعموم المنكرين وعموم المنكر، وذلك أنه يجب على الإنسان أن يغير المنكر أيا كان. وثمة مسائل في هذا يتكلم عليها العلماء في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل التغيير باليد هو منوط بأحد دون أحد؟ يقال إن التغيير باليد عام لا يختص بأحد دون أحد، وذلك أنه يجب على الإنسان في حال تغييره للمنكر أن ينظر إلى المصلحة في إزالته والمفسدة الطارئة بعد إزالته، وأن ينظر إليها من غير نظر إلى حظ النفس. فإذا ملك الإنسان المنكر وجب عليه أن يزيله بنفسه، كأن يكون مثلا اشترى سلعة فعلم أنها منكر وجب عليه أن يغيرها وأن يزيلها، وإذا اشترى أحد ممن أمره تحت ولايته وجب عليه أن يزيل ذلك المنكر، كأن يشتري مثلا ابن له منكرا، كأن يشتري قارورة خمر، أو يشتري آلة معازف ونحو ذلك، يجب عليه أن يغير ذلك المنكر باعتبار أنه لا أثر في بقائه في زوال ذلك المنكر مما يتبعه من منكر أشد منه. وأما ما عدا ذلك من المنكرات المتعدية التي يجدها الإنسان في طرقات الناس، فإن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا وجد الإنسان منكرا في طرقات الناس فإذا أمكن أن يزيل ذلك المنكر من غير ورود مفسدة عليه فإنه يزيله وجوبا وهذا باتفاق العلماء. وأما المفاسد الطارئة على الإنسان من المنكر اتفق العلماء على مفسدة أنها لو وجدت أنه لا يجو أن هذه المفسدة لو وجدت لا ترفع التكليف عن الإنسان بالإزالة وهي اللوم. قد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى كما في كتاب الاستذكار، وذلك أن الإنسان إذا وجد منكرا من المنكرات يتبعه لوم أن ذلك اللوم ليس بمسوغ بترك تغيير ذلك المنكر باليد، وحكى إجماع العلماء على ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع من التشريع يذكرون أهل الحق أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، مما يدل على أن لوم اللائم يجب ألا يكون له أثر في أبواب تغير المنكر. وأما ما عدا ذلك مما هو أعلى منه من المنكرات والمفاسد مما يطرأ على الإنسان من أذية جسده وماله ونفسه فإن هذا يجعل الأمر من جهة الأصل يتحول من الوجوب إلى الاستحباب، وربما يتحول من الوجوب إلى الجواز، وربما إلى الكراهة، وربما إلى التحريم بحسب المفسدة الطارئة من تغيير ذلك المنكر. ولهذا تدرج الشارع في بيان أحوال التغيير في قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، وإنما ألحق الأمر باليد باعتبار الأغلب، ونصوص الشريعة تعلق الأمر بالأغلب لأن الإنسان ربما يغير المنكر بغير يده أو لا يتمكن بيده حتى يغيره بغير يده، كأن يكون مثلا بعصا أو معول أو حديد ونحو ذلك، أو ربما برجله، أو ربما بإرسال رسول إليه، أو ربما بحجر ونحو ذلك. ولكن الأغلب في هذا يضاف إلى اليد باعتبار أنها السبب الأغلب، سواء كان ذلك بمباشرة المنكر باليد مباشرة أو كان ذلك بواسطة وسيلة أخرى كأن يحمل الإنسان شيئا بيده كعصا وحجر ونحو ذلك، فهي مضافة اليد باعتبار أنها الدافعة بهذا، فإن الإنسان يقول رميت بيدي وضربت بيدي مع أنه قد ضرب بآلة، وهذا سائغ وجائز في كلام العرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع، تقييد الأمر بالاستطاعة هو أصل عام في الشريعة وهو مقتضى التدرج والتكليف، لهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وكذلك في قول الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم. الأمر بتقوى الله جل وعلا مقيد بالاستطاعة، والتقوى هنا عام في امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، ولكن هذا الأمر مقيد باستطاعة الإنسان ومقدرته، سواء الاستطاعة اللازمة أو ما يطرأ على دفع تلك الاستطاعة من العوارض الخارجة من المفاسد التي تطرأ على الإنسان، سواء في عرضه أو ماله أو دينه أو دمه أو ولده وأهله، فإن هذا يرجع فيه إلى قدر المنكر وإلى قدر الأثر الطارئ عليه. فليس كل عارض يعرض على الإنسان أو أثر يأتي على إزالته للمنكر دافع أو مسقط للوجوب، وإنما ينظر إلى ذلك الأثر والمنكر الذي يطرأ عليه، فربما يكون المنكر غالب لسائر المفاسد التي تطرأ على الإنسان من ذلك التغيير، فمصلحة التوحيد وإزالة الشرك هي أعظم المصالح في الإسلام، لا يعدلها مفسدة تطرأ على الإنسان ولو بفقد ماله أو لوم أو ربما حبس الإنسان ونحو ذلك، وهذا أيضا يدور مع المصالح العظمى الكلية التي تحتف بذلك المنكر. ثم يليه بعد ذلك المنكرات العامة الظاهرة كالمعلوم من دين الإسلام بالضرورة كالموبقات السبع وغير ذلك، كذلك أيضا ترك الواجبات الظاهرة البينة، ويليها بعد ذلك مرتبة مكانة من شعائر الإسلام وأعلامها العظيمة، وكذلك أيضا إليها بعد ذلك مكانا من فروض الكفاية، وكذلك قبل ذلك مكانا من فروض الأعيان مما يجب على الإنسان بعينه، ويلي ذلك مكان من أمور المكروهات على سبيل التقنين، ثم يليها بعد ذلك مكان من المكروهات على سبيل الاعتراض، ومكان من المنكرات على سبيل التقنين أعظم إثما وأثرا في الأمة من المنكرات العارضة. والإنسان يقيم تلك المراتب بحسب ما أوتي من فقه موازنات في الشريعة، فيوازن أباب المنكرات حتى يوازن بعد ذلك الآثار المترتبة عليها. شريطة أن يكون الإنسان من أهل المعرفة بالشريعة في هذه الأبواب، فيوازن بمعرفة المنكر بعينه وقدره في الشرع، وكذلك قدر الواجب المتروك في الشرع وقدر الأثر المترتب عليه وإخراج حظ النفس، إخراج حظ النفس من تلك الآثار. وكثير من الناس يحجم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغليبا لحظ النفس أو تغليبا لمصلحة متوهمة، وربما أيضا عكس ذلك من يحجم على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصغيرا لمفسدة عظيمة أو تهوينا ربما لمصلحة عظيمة تتحقق من ترك ذلك المنكر، وينبغي للإنسان أن يتوازن في ذلك وأن يكون من أهل المعرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعض المنكرات، وهذا قليل في الإسلام، ترك بعض المنكرات تحقيقا لمصلحة أعظم، كحال الأعرابي الذي بال في المسجد، وذلك لمصلحة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زجر الصحابة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المنكر متحقق وزواله متعذر باعتبار أنه ابتدأ من البول، وإنكاره يجر إلى مفسدة أعظم وهو انتشار البول، فلو حمل الإنسان أو دفع أو زجر في ابتداء البول لقام من مكانه ثم لوث مواضع متعددة، وهذا منكر أعظم من المنكر الباقي. كذلك أيضا ربما كان هذا الرجل الذي وردت منه هذه المفسدة كانت بحسن قصد وجاء ليسلم، فالإنكار عليه في مثل ذلك يجلب مفسدة أعظم من ذلك ويصده عن الإسلام، وربما كان سيدا في قومه فأثر على كثير من الناس، لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل النظر البعيد. وهذا يظهر أيضا في إسقاط العقوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين كحال عبد الله بن أبي وغيره، حينما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة من قتلهم، وقتلهم مشروع ولكن لمفسدة عظيمة، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعد نظره قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه استحضر الحادثة بعد وقوعي، استحضر الأثر بعد وقوع الفعل الشرعي، وهذا مما ينبغي الإنسان أن يستحضره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال إزالة المنكر، أن يستحضر أو أن يتوقع تلك الأحداث التي تأتي بعد ذلك، ثم بعد ذلك يبني عليها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وهذا يستفيد الإنسان في كثرة خبرته بالحياة وكذلك أيضا مخالطته للناس، فإنه يعرف ردود أفعالهم في المنكرات في حال زوالها، كذلك بالمعروف في حال أمر الناس بالمعروف. وهذا ما دلت عليه الشريعة في تدرج الإسلام في كثير من الأوامر، وكذلك تدرج الإسلام في إنزال كثير من المحرمات على الناس، مما ينبغي الإنسان أن يكون من أهل المعرفة والدراية في ذلك، وأن يتجرد من حظ نفسه. وينبغي أن يلتفت إلى مسألة مهمة، أن أهل العلم والمعرفة الذين يراقبون الله جل وعلا، الذين لا يلتفتون إلى شيء من حظوظ الدنيا، حال نهيهم عن إنكار منكر لا يعني ذلك تسويغ ذلك المنكر ولا تلازم بين هذا وهذا إلا عند عدم أهل الدراية والفقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه بعض الصحابة في ضرب أعناق المنافقين ما قال أنه معصوم الدماء، وإنما قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ استحضر مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي ترك هؤلاء أحياء، والأولى في ذلك أن يكونوا في عداد الموتى لو لم تكن تلك المفسدة العظمى موجودة، وهي تشويه سمعة أهل الإسلام حتى يصد ذلك أهل الإسلام من أهل مما كان حول المدينة من العرب وغيرهم أن يقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل من انزوى تحت النبي عليه الصلاة والسلام يعظم. وبه يعلم أن طريقة أهل النفاق تعظيم قضايا الأعيان حتى في الصدر الأول، فإذا نزلت نازلة عظموها وضخموها وأذاعوها في الناس وجعلوها ديدنا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر هذا الأمر فقال أن محمدا يقتل أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله أصحابه يعني لا يستثنون أحدا، لا يعلقون الأمر بتلك العلة التي حدثت، لهذا لا ينبغي للإنسان أن يعلق الأمر بعلة ويتغافل عن كثير من المفاسد الطارئة، وأن يكون من أهل التوسط والامتثال، وهذا أمر لا يوفق إليه إلا شخص تجرد من حظ الجاه والمال، لا يعتد بأهل الجاه ولا يعتد بأمر المال، فلا يفوت نصيبه من ذلك بأن يحرم من خير أو جاه يحرم من سمعة حسنة ونحو ذلك، هذا لا يدور مع أهل الديانة والتقى الذين يراقبون الله جل وعلا، بل إنهم يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى ويزنون ذلك. فإن تحققت مصالح الدين في الأمر أمروا، وإن تحققت مصالح الدين في النهي نهوا، وإن لم تتحقق مصالح الدين في ذلك أحجموا، ويكون إحجامهم وإقدامهم بحسب مصلحة الدين في ذاتها من غير قصور في ذلك. وكثير من الناس يعمون عن إدراك هذه المصالح لأن الجاه والمال قد شاب قلوبهم، فلا يكونون من أهل التمييز في هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الخلص من أهل الإيمان بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقتهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في من ينجو في آخر الزمان وكذلك بين يدي الله جل وعلا، حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني المخاطبين في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بهدي. لهذا ينبغي الإنسان أن يهتدي بهدي أولئك القوم من خيرة الخلق بعد الأنبياء الخلص الكمل من أمة محمد، الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالخلفاء الراشدين الأربعة وبقية العشر المبشرين بالجنة، وأئمة الفقه والرأي السديد والديانة والعبادة والتجرد لله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: منكرا، شامل لسائر أنواع المنكرات. والأصل في إطلاق المنكر في الشريعة أنه شامل لكل ما يأثم الإنسان بفعله أو بتركه، وهذا يدخل في أبواب فعل المحرمات وترك الواجبات. وبه يعلم أن هذا الحديث من جهة الأصل لا يشمل فعل المكروهات، لا يشمل فعل المكروهات وترك المستحبات على الأمر، إلا في حالة واحدة وهي تقنين المنكر أو ما يقتضي ذلك تبديل الشريعة بجعل المكروه مستحبا أو مباحا، أو جعل المستحب مباح أو مكروه، تغييره عن حكمه الشرعي. ولو كان ذلك لا يظهر ابتداء، كأن ينبحي من أذان الناس أن هذا الفعل ليس بتشريع، لهذا يجب على الإنسان أن يكون أيضا من أهل النظر لحفظ الإسلام. فإذا كان منكر من المنكرات بالمآل وهو في حاله ليس منكر وإنما يؤول إليه بمحوه من الدين كبعض العبادات ونحو ذلك، يجب على الإنسان أن يقف فيها وقفة المحرم. ولو ظن بعض الناس أو من كان من أهل النظر القاصر أنه لماذا يكون في هذا الأمر الذي يعد من المستحبات ونحو ذلك، لماذا؟ لأنه ينظر بالمآل يخشى تبديلا، وهؤلاء ينظرون إليه في ذاته، وأهل العلم والمعرفة هم أبعد نظرا في هذا الأمر. ومن جهة الأصل هو متوجه لما يأثم به الإنسان بفعله أو تركه، وهذا على مراتب متنوعة ليس هذا محله ومحل بسطه، فينبغي الإنسان أن يكون من أهل الموازنة والنظر. ومن أعظم الآثار التي تفيد طالب العلم وكذلك الأمر المعروف النهي عن المنكر في هذا الأمر أن يشرك الأمر الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به مع النهي عن ضده. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفعل ونهى عن ضده فليعلم أنه مغلظ من أبواب المحرمات، وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وما نهى عن ضده فإنه من أمور مخففة، وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل ولم يأمر بضده فإن هذا أيضا من الأمور المخففة. وأيها أغلظ؟ التوجه بالأمر بشيء من غير النهي عن ضده، أو التوجه بالنهي عن شيء من غير الأمر بضده، أيها أغلظ؟ هذا فرع عن قاعدة يذكرها العلماء، هل النهي أعظم أغلظ من الأمر أم لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن النهي أغلظ. وينبغي الإنسان أن يوازن في ذلك بجمع النصوص، ولا يمكن أن يتحقق الإنسان في هذا إلا أن يكون من أهل الدراية والحفظ والمعرفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن أعظم الواجبات التي أمر الله جل وعلا بها التوحيد، لكثرتها معمودة التشريع، واقترانها بالنهي عن ضده وهو الشرك. كذلك أيضا أن النهي عن ضدها يتنوع ويتدرج، منها ما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ضدها على سبيل الإجمال، ومنها ما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضده أي ضد ذلك الأمر على سبيل الإجمال والتفصيل، كالإشراك بالله جل وعلا. الله جل وعلا أمر بالتوحيد بأنواعه سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، وما يحقق التوحيد ولو من الأعمال اليسيرة. ونهى الله جل وعلا عن ضده هو الإشراك مع الله جل وعلا غيره. ونهى أيضا عن التفصيل، فنهى عن الشرك بصغائر والأحوال كتعليق التمائم والتولى وغير ذلك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قول ما شاء الله وشئت، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله على سبيل التخصيص ونحو ذلك. فكلما كثرت أجزاء المنهي عن ضده دل على تغليظه وتعظيمه، وإذا جاء الأمر على سبيل الإجمال فهو دون ذلك مرتبة، وبه يعلم الإنسان مراتب الأوامر ومراتب النواهي ويعرف أحوالها. وإذا كان الإنسان من أهل الدراية في هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق لباب الموازنة، وفق لباب الموازنة. ولهذا تجد عند كثير من الصالحين وأهل الديانة والذين لا يشك بحسن نيتهم يدعون المنكر الظاهر وينكرون ما دونه. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الموازنة بالشرع، وذلك في حال المزاحمة، وإلى المنكرات كلها تنكر الدقيقة والجليلة، وربما أمروا بشيء وتركوا الأمر بما هو أشد من ذلك. والسبب في هذا أنهم خلطوا في أبواب المأمورات وخلطوا في أبواب المنهيات، وهذا أمر من الموازنة ينبغي الإنسان أن يلتفت إليه، كما أنه في أمور الواجبات والمحرمات كذلك أيضا في أمور المستحبات والمكروهات. الأصل في المحرمات أن الشارع يأمر بها وينهى عن ضدها، والأصل في المستحبات أن الشارع يأمر بها ولا ينهى عن ضدها، وكذلك أيضا الأصل في المكروهات أن الشارع ينهى عن فعلها ولا يأمر بضدها. وهذا أيضا يختلف بحسب السياقات، فإذا اقترن في كلام الشارع الأمر بالشيء والنهي عن ضده في سياق واحد دون مرتبة دون الأمر بالشيء والنهي عن ضده في نصين متباينين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ونهى عن ضده فإن النهي عن ضده يقتضي البيان، وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنص بشيء ثم نهى عن ضده في نص آخر فإن هذا يقتضي التأكيد مع وضوح البيان. وهذه مراتب ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها ويلتفت إليها في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا وعام لسائر أنواع المنكرات فليغيره بيده، بأنواع التغيير. والأصل في هذا الفورية، أن يبادر بالنهي عن المنكر وكذلك الأمر بالمعروف، فليغيره بيده. والتغيير هنا على أحوال: تغيير يقتضي الإتلاف، وتغيير يقتضي التبديل، يعني التبديل من حال إلى حال، وذلك بحسب المنكر. فكلما كان المنكر مغلظا فإنه لا يبدل وإنما يتلف. والعلة في ذلك أن المنكر إذا بقي بين الناس وغيرت حاله من حال إلى حال فإن هذا مما يسوق النفس إلى إعادته إلى ما كان عليه، وذلك كأن يوجد مثلا عند الإنسان قارورة خمر، فهل من التغيير أن يغيرها الإنسان إلى الخل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. من العلل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن الله جل وعلا نهى عن قرب الخمر فضلا عن شربها فضلا عن بيعها، يعني الدنو منها، والنهي في ذلك مقتضي المبادرة الفورية بالتغيير، بخلاف المنكرات التي يغيرها الإنسان يسوغ أن يغيرها الإنسان ولا يعود إليها في الأغلب. فإذا علم الإنسان مثلا هذه القارورة الخمر لا يجوز لها أن يتخذها خلا لاحتمال تسويل النفس والمعارضة الظاهرة لأمر الله جل وعلا بالنهي عن قرب الخمر، وكذلك أيضا في مسألة الأصنام والأوثان، ليس للإنسان أن يقول هذا الصنم والوثن من خشب نستفيد من هذا الخشب أو نستفيد من هذا المعدن ونحو ذلك، هذا من النظر القاصر. ولهذا موسى عليه السلام نسف العجل وهو من الذهب، نسفه في اليمن أسفل، وما قال أن هذا ينفع اقتصاد المسلمين أو يقوي شوكتهم ونحو ذلك، مع كونه من الذهب الخالص. لماذا؟ لأنه يتعلق بمنكر مغلظ لا توازيه أي مصلحة، والأمر بذلك يقتضي الفورية، ويقترن بهذا كآلة مثلا آلات المعازف ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور الكبائر. إذا وجد الإنسان آلة معازف ونحو ذلك الإتلافها أولى من تبديلها، كان يقول الإنسان مثلا أريد أن أستفيد من أوتارها أو أريد مثلا أن أستفيد من خشبها أن أصنع فيها كذا أو أصنع فيها حاجة من مصالحي ونحو ذلك، يقال أن هذا من الأمور المتوهمة وينبغي الإنسان أن يبادر بإزالة ذلك المنكر، بخلاف المنكرات التي بالإمكان أن يستفيد منها أن يستفيد منها الإنسان بالتغيير، كحال مثلا الصحائف، صحائف الذهب والفضة. إذا وجد الإنسان شخصا يأكل بصحيفة الذهب والفضة في الأغلب أنه ليس له إتلافها، ويقول أن أخذ هذه اصنع منها شيئا آخر ونحو ذلك. أو وجد الإنسان مثلا ملبوسا من حرير ونحو ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تشق، أي تغير من حالها إلى حال أخرى، وذلك لسهولة التغيير وعدم تعلق النفس بمثل ذلك. لهذا ينبغي الإنسان كما أنه يتدرج في أمر المحرمات يتدرج أيضا في باب التغيير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق اللفظ بالتغيير: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فليغيره بيده مقتضي الإتلاف ومقتضي التبديل من حال إلى حال مع الاستفادة منها، ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إليها ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما دفعت المفسدة الطارئة عن الإحجام عن إنكار المنكر باليد على سبيل الإتلاف إلى أن يتنزل الإنسان مما حقه الإتلاف إلى التبديل، إلى التبديل من حال إلى حال بحسب المفسدة الطارئة. وهذا من الحكمة والدراية. إذا كان حق المنكر الإتلاف من غير تبديل، وعلم الإنسان أنه إن أتلفه ابتداء وحق الإتلاف في الشرع أنه تطرأ عليه مفسدة أعظم من ذلك، ولكنه يتنزل في طريقة التغيير إلى التبديل، فلا يتلف ذلك المنكر درءا لتلك المفسدة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحقق الأمر قدر إمكانه بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حال المنكر وحال المفاسد وحال طريقة التغيير من الإتلاف إلى التبديل. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا الأصل أنه لا يعذر أحد إلا باللسان، هذا هو الأغلب. وذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بها خيرية هذه الأمة، والله جل وعلا لا يعلق خيرية هذه الأمة بمثل هذا الأمر وهذا الأصل العظيم إلا وهو مقدور عليه على الأقل بالأمر المتوسط الذي يستطيعه كل أحد وهو اللسان. ولو قام الإنسان والمسلمون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم لزال المنكر، وكثير من المنكرات تتبادل بين الناس، فهذا لديه منكر يختلف عن المنكر الذي لدى فلان، وفلان لديه منكر يختلف عن منكر فلان، ولو قام هذا بالاحتساب على هذا وقام الآخر بالاحتساب على ذاك مع طيب نفس وحسن سريرة ومراقبة لله لاستساغ الناس الأمر المعروف عن المنكر وأحجموا عن الوقوع فيه. وينبغي الإنسان أيضا أن يعرف مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر باللسان، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل وقوعه، وهذا من الحكمة والدراية أن ينهي الإنسان عن منكر قبل وقوعه، كأن يرى مثلا إرهاصات الوقوع أو مثلا يعلم الناس يتحدثون أنهم سيفعلون غدا ونحو ذلك قبل وقوع المنكر، فإن هذا من الأمور التي يجب تغييرها، لأن الإنسان يأثم بتحدثه أو عزمه على المنكر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: من قال لأخيه تعال أقامرك فليكفر، وهذا قبل أن يقع في الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنه فليكفر يعني بعد فعله القمار، وإنما قال مجرد القول، فالأمر متعلق بالقول. لهذا إنكار الأقوال الموعود بإقامة المنكر من الأمور الواجبة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، يدخل في أمور اللسان أيضا القلم، سواء كان الإنسان بواسطة أو كان الإنسان مثلا بنفسه حمل كتابه إلى غيره، فإن هذا من أمور إنكار المنكرات، وهذا أمر ميسور لكل الناس. والأمر المتوجه هنا متوجه للعامة والخاصة، للعلماء والعامة، للمتعلمين والجهال ما عرفوا أن ذلك منكر وذلك معروف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بإنكار المنكر بالقلب مراد بذلك عدم حبه وكراهته، وهذا ينبغي الإنسان أن يهتم به اهتماما بالغا، أن يستحضر الإنسان في كل منكر يراه بغض ذلك المنكر لله، باعتبار أن هذا يرتبط بالإيمان. وكذلك كثرة مساس الإنسان للمنكرات ببصره وبسمعه من أعظم ما يميت القلب، من أعظم ما يميت قلب الإنسان، ويشرب حب المنكرات، وربما وقع في المنكرات من حيث لا يشعر. وهذا يوجد عند العلماء ويوجد أيضا عند العامة. العالم إذا لم يتدرج في هذا المنكر ولم يكن له نصيب ليده من إنكار المنكرات ولم يكن للسان نصيب من إنكار المنكرات، لا يمكن أن يبقى الإنكار بالقلب، إلا ويصاحبه اللسان ولو في قضايا أعيان، ويصاحبه كذلك اليد ولو في بعض الأحيان. من أراد أن يجعل المنكرات على السواء بإنكارها بالقلب لا يمكن أن يتحقق هذا، لا يمكن على الإطلاق. ولهذا من نظر إلى كثير من المنتسبين إلى العلم في بلدان العالم الإسلامي الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يمرون في طرقاتهم من بيوتهم إلى المساجد على حوانيت الخمر ودور الدعارة ودور الربا ونحو ذلك، ولا يرفعون بذلك طرفا، وكأنهم يرون المباحات. والسبب في هذا أنهم ليس لألسنتهم وليس لأيديهم نصيب في إنكار المنكرات. أعظم ما يتوازن فيه الإنسان في صلاح قلبه في أمر المنكرات هو الإنكار باللسان، ينبغي الإنسان يصاحبه ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي أن يعلم الإنسان أن إنكار الإنسان على غيره المنكر ربما يريد به صلاح باطنه هو لا إزالة ذلك المنكر. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان يلتفت إليها، وهي أن كثيرا من الناس يرى المنكر أنه لو أنكر عليه ما زال ذلك المنكر. يقال أنكر عليه ليزول منكر القلب الذي لديك. هذا أمر. الأمر الآخر حتى يعلمه أنه على منكر ولو بقي عليه، وهذا أمر من الأمور المقصودة في الإسلام. وذلك أن كثيرا من الناس يظن أن الأمر المعروف عن المنكر مقيد بزوال المنكر من الناس، وهذا من الوهم والغلط. ولهذا أعظم ما جالده أنبياء الله جل وعلا في أممهم أنه جاء جيل بين الأنبياء، جاء جيل من الناس اتكلوا على عدم تغيير ذلك المنكر فأحجموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء جيل بعد ذلك فوجدوا آباءهم على ذلك المنكر، فلما جاءت الدعوة الجديدة قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثاني مقتدون. يعني أن هؤلاء الذين بقوا على المنكر الذي هم عليه ولم ينكر أهل عصرهم عليهم ذلك المنكر باءوا بإثمهم، لأن أثرهم على نبي من أنبياء الله جل وعلا، كذلك من ورثة الأنبياء من العلماء والنذر والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والمصلحين الذين يهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيها الظهور وليس الأصل فيها السر. أما الاحتساب بالإنكار سرا ليس من المقاصد الشرعية، بل إن الاحتساب بالإنكار علانية. لهذا الشارع قدم الإنكار باليد والأصل فيه العلانية، وجعل الإنكار أيضا باللسان والأصل في ذلك العلانية، ويليه بعد ذلك القلب. وباب السر والعلانية مربوط بالمصلحة، لا يوجد باب في الشريعة منضبط في هذا. ومن قال أن النصيحة علانية في كل وقت مذمومة هذا من الكلام الباطل والافتراء في دين الله. ومن قال إن الإنكار في السر من الأمور المحمودة في الشريعة في كل حين هذا من الافتراء على الشريعة والافتئات على الدين، بل يقال أن الإنسان ينظر في هذا إلى أمر الموازنة، والعالم في ذلك ينظر بنصوص الشريعة وينظر أيضا إلى المآلات. فربما المنكر لا يزيله إلا العلانية، وربما منكر من المنكرات ولو صغير أنكره علانية جعله من الكبائر واستمسك صاحب المنكر به. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الموازنة والنظر في الحال والمال. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، يعني وجود الإيمان لكنه ضعيف، وجود الإيمان ضعيف. وهذه الحال لا يمكن أن تكون في الكمل من أهل العبادة والديانة، بمعنى أن الإنسان الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يمكن أن يكون من أهل الكمال في العبادة في أداء الصلوات، ولا يكون من أهل الكمال والعبادة في أمور الصيام، ولا يكون من أهل الكمال والعبادة في أمر الزكاة والصدقة، بل يكون لديه قصور في بقية هذه الأبواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك أضعف الإيمان، وضعف الإيمان وقوته لا تتعلق بباب من أبواب الشريعة، بل شامل لسائر أنواع العبادات. ومن أحب المنكر ورضي به وقنع به يخشى عليه من النفاق الأكبر، ولو لم يتكلم بلسانه، كأن يفرح إذا جاء المنكر ويتحين ويبتهج به إذا رأه في طرقات، وإذا رأى الخير انقبض وخنس ونحو ذلك. هذه طريقة المنافقين. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير، تقدم معنا الكلام على هذا في حديث أبي هريرة من سن في الإسلام سنة حسنة ومن دل على هدى، وتقدم الكلام معنا على أهمية التشريع في الإسلام. وليس المراد بذلك التشريع وأن يأتي الإنسان بعبادة لم تكن في الإسلام، لا، وإنما يحيي السنن، يحيي السنن. كذلك أيضا يحيي ويبتدع طرق مشروعة موصلة إلى الخير، وهذا من السنن والهدي والدلالة العظيم، كأن يدل الناس مثلا أن يكون عقبة بينهم بين الوصول إلى الخير، وجب عليه حينئذ واستحب وتأكد في حقه إن علم طريقا يوصل الناس إلى الخير أن ينشر ويذيع ذلك الطريق حتى يتبعوا على ذلك في أمر الناس. وكم من الناس تفتح على يديه أبواب الخير ويكون في حسبان من أمور البر والتقوى والهدى والحسنات ما لا يخطر له على بال، وذلك لأنه سن في الإسلام سنة حسنة ودل على خير، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وكم من الناس يعلم أبواب الخير لكنه لا يبلغ الناس، لا يبلغ الناس، وهذا مغلاق للخير، مفتاح للشر. فيجب على الإنسان أن يدل الناس على أبواب الخير، والخيرية المرادة هنا في هذا الخبر هي خيرية الإسلام من ما أمر الله جل وعلا به، كذلك أيضا ما كان في صالح دنيا الناس، ما كان في صالح دنيا الناس مما يرجع إليهم في حفظ أموالهم وحفظ أعراضهم وكذلك حفظ دمائهم وعوراتهم وأنفسهم وعقولهم، فإن الإنسان إن دلهم على هذا الأمر على نوع من أنواع الستر ودون على صون أموالهم، وكذلك دلهم على خير في صون عوراتهم وأموالهم وحرماتهم، فإنه يؤجر على ذلك. ومن فعل هذا الفعل وصان ماله وصان عرضه وأحسن إلى زوجه وولده، كذلك أيضا هذا شامل لسائر أنواع البر، حتى في أمور التربية وكذلك أمور مكارم الأخلاق ونحو ذلك، فإن داخلة في هذا الباب، لأن الشارع قد دل عليها. وكثير من يدل الناس على الخير يفتقد أمر الاحتساب في هذا الباب، والكلام في المزيد على هذا الأمر يرجع فيه إلى ما تقدم الكلام عليه في الحديث السالف. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء، هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا حدث في بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الخلافة الراشدة. ورد من أنكر عليه هذا منهم من أخر الصلوات حتى يخرج وقتها ويجمع الناس على غير وقت الصلاة ونحو ذلك، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سيكون أمراء، هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، وهذا إخبار بأمر مستقبلي، وهذا لا يخلو من حالين، وتقدم الكلام معنا في هذا الأمر. الأمور المقطوع بها بإخبار الوحي يقال شاء الله جل وعلا، لأن لله سبحانه وتعالى العلم المطلق وأمره كائن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر كوني أنه سيحدث كحدوث قيام الساعة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء هو من الوحي، لأن الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في عوادل آخر الزمان هي من هذا الأمر، والأخبار التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون من الوحي، وهذا مقطوع به، لأن خلاف ذلك الكذب والخطأ، وهذا لا يرد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه نعلم أن ما كان من الوحي من إخبار الوحي لا يقال بالوجوب أو التأكيد في قول الإنسان إن شاء الله، إلا إذا استحضر الإنسان صورة بعينها، كما في قول الله سبحانه وتعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. جعل الله جل وعلا هنا المشيئة مع أنه وعد من الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد في ذلك لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أمر الأمانة على قول بعض العلماء. كذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. المشيئة هنا الموت حتمي وأمر من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به كونا وقدرا هو أن الناس يموتون، ولكن بهؤلاء في مثل هذا الموضع اللحاق هذا الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ربما يدفن الإنسان لأنه لا يدري بأي أرض تموت، وما أمره وما رده في ذلك إلى الله جل وعلا. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره هنا مطلق لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام المشيئة، سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمراء، إشارة إلى أن من يوصف بالإمارة يجوز أن يكون ممن يحمل سلطانا من غير علم ومعرفة، ويتوجه إليه الأمر بالطاعة، ويتوجه إليه الأمر بالطاعة بالمعروف ومع القيام عليه بالحسبة بالنكير. والله سبحانه وتعالى حينما أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر، وأكثر المفسرين على أنهم العلماء باعتبار أن الأصل أن يوجد في العالم من المعرفة بنصوص الشريعة ما يطره على الحق ويبين له طريق الهداية من طريق الشر فيحجم عنها، هذا هو الأصل. ولكن لو تجرد لا يسلب وصف الإمارة من ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أمراء، فوصفهم بالإمارة مع جهلهم ورد المنكر عليهم ووجوب طاعتهم على ما يأمرونه بالمعروف، ما يأمرونه بالمعروف وعدم طاعتهم على المنكر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مقاتلتهم ما دعوا إلى الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الخبر لا ما صلوا تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم شيئا يوافق السنة وشيئا لا يوافق السنة. وذلك أن المعروف ما عرف من طريق الحق، والمنكر ما لم يعهده الإنسان، ما لم يعهده الإنسان من طريق الحق. ولهذا المحدثون يصفون الحديث بالمنكر إذا كان الحافظ لم يعرفه من قبل ويأتي بشيء لا يوافق فيه الثقات. ولهذا يوسف عليه السلام لما دخل عليه إخوته قال الله جل وعلا عنه فعرفهم وهم له منكرون، يعني لم يروا هذا الشخص من قبل، لكن هو عرفهم باعتبار أن الصغير إذا رأى شخصا كبيرا فإنه لا يتغير عليه في كبره، بخلاف الرجل إذا رأى صغيرا ثم رآه بعد كبره لا يعرفه أو لا يكاد يعرفه باعتبار التغير، فهذا يسمى بالمنكر، أي لم تعهدوا من أمركم الأول شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة ورأوا ذلك في بعض الخلفاء الذين أدركوهم ممن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن عرف بري، وجاء في لفظ فقد بري، يعني أن الإنسان إذا عرف المعروف من المنكر وسلك طريق المعروف وأدبر عن المنكر فإنه من أهل البراءة عند الله جل وعلا ولا يلحقه في ذلك شيء، ومن أنكر فقد سلم. والمراد بالسلامة هنا أي امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإمكان المنكر على ما تقدم الكلام عليه على الطريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على الإنسان أن يكون من أهل البصيرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير بصيرة ربما جرى إلى مفاسد، ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ينبغي الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا على هذه البصيرة، فوجود العلم والدعوة من غير بصيرة ربما يجر إلى ضلال، فينبغي الإنسان يكون على بصيرة. والبصيرة التي يؤتاها الإنسان هي معرفة الأحوال فيقيس عليها هذه النازلة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وألحق الله جل وعلا الاعتبار بأهل الأبصار الذين لهم بصيرة نافذة يعرفون بها المصالح والمفاسد، فيقيسون ويلحقون هذا بهذا في حالة نزلت إلى حالة لم تنزل، فيعرفون الآثار قبل وقوعها، وهذا من أهل الدراية والمعرفة. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الفقه بأحوال الناس وأحوال البلدان وأثارهم، وأن يكون من أهل المعرفة بالتاريخ والنظر في ذلك، فإنه يوفق إلى هذا الأمر. ولكن من رضي وتابع، من رضي داخلة في عدم المعرفة والمتابعة في عدم الإنكار، فمن جمع هذين الأمرين هذا علامة هلاكه. رضي على ما هم عليه بالمدح، مدح المنكر على ما هم فيه، فلم يعرف في نفسه وينكر ذلك المنكر، أو يعرف في نفسه ولو لم ينكر ولكن رضي ما هم عليه بالمدح ولو لم يتابع فإن هذا من علامات الهلاك. وإذا تابع ولو لم يرضى من علامات الهلاك. كثير من الناس يقول هذا أمر منكر ولكن مع الناس، هذا من علامات الضلال والعقوبة، من علامات الضلال والعقوبة. ولا يكفي حتى يجتمع في الإنسان المعرفة والإنكار، معرفة المنكر وإنكاره، أو معرفة المنكر من غير انقياد ومتابع. ولكن من رضي وتاب، الرضا أصله ومحله القلب، وهذا هو المقصود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى: أفلا نقاتلهم؟ فيه إشارة أولا إلى عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النكير، وسؤالهم هذا إشارة إلى أنهم يبذلون ما يستطيعون في تحقيق أمر الدين والشريعة، فسألوا عن الغاية وهو ما يستوجب إزالة النفس: أفلا نقاتلهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن ليس على إطلاقه ما صلوا، يعني ما أقاموا فيكم الصلاة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما صلوا، هل هو شامل للصلاة بشروطها التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الخبر الآخر أن من الأمراء من يأتي ويصلي الصلاة على غير وقتها، وهو داخل في قوله ما صلوا. فلو أخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر داخل في قوله ما صلوا، داخل في قوله ما صلوا، فيصلي معهم وصلاته نافلة جمعا للكلمة، وصلاته معهم نافلة جمعا للكلمة، ويصلي في بيته أو في جماعة أخرى، وتكون تلك هي الفريضة. هل هذا يناقض هذا الخبر، أي أن الإنسان حينما يصلي معهم صلاتهم أن هذا من المتابعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من رضي وتابع؟ نقول أنه من المتابعة إذا لم ينكر الإنسان، من المتابعة إذا لم ينكر الإنسان. والدليل على ذلك أن في حديث أبي سعيد الخدري لما أنكر عليه رجل، وحينما قدم الخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد، الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حضروا ولكن أنكروا، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. فالإتيان بأمر ينويه الإنسان عبادة سائغة على وجهه الشرعي مع الإنكار لا يدخل في هذا الأمر، أما الموافقة من غير الإنكار فهي المذمومة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ولكن من رضي وتابع. حمله الرضا يعني عدم وجود الإنكار وتابعهم عليه، أما من تابع على وجه مشروع كأن يصلي معهم الصلاة في غير وقتها وتكون نافلة مع الإنكار، فيقول له: هذه ليست صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وليس وقتها، نصلي معك نافلة، فهذا قد أبرأ ذمته. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما صلوا يعني أتوا بالصلاة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بصفتها، واستثنى من ذلك بعض الشروط كمسألة الوقت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما صلوا إشارة إلى أن الصلاة هي الفيصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وكذلك أيضا في إشارة إلى أنه يجب على ولاة أمور المسلمين أن يظهروا صلاتهم للعامة، وهذا من الأمور الشرعية. ولهذا كان الخلفاء في الصدر الأول هم الذين يتولون صلاة الجماعة، يصلون بالناس، وكذلك يخطبون الجمع، وهذا ما اندثر إلا قريب، لأنه كان موجودا حتى في الدولة العثمانية، كانوا يخطبون ويؤدون صلاة الجمع، ومن كان منهم منصرفا إلى أمر رعيته أدى في الناس صلاة الجمع والأعياد، أدى فيها الجمع والأعياد والمجامع العامة. وهذا من الأمور المهمة والمقاصد العظيمة. لماذا؟ لأن فيه حفظا لهذه الشعيرة العامة. وهل في قوله عليه الصلاة والسلام ما صلوا أراد الصلاة جماعة مع الناس، أم أراد أنهم إن صلوا ولو في أنفسهم؟ وثبت ذلك أن هذا يدرى عنهم الوصف بالكفر، يقال المراد بذلك هو الإتيان بالصلاة، الاتيان بالصلاة، خاصة بالأزمنة المتأخرة، أنه يشق على الناس مشاهدة الولاة أن يصلوا في كل الصلاة باعتبار امتداد البلدان، باعتبار امتداد البلدان مع وجوب الصلاة جماعة على الحاكم والمحكوم، ويجب عليه أن يؤديها، ولكن أمر البروز قصده لسائر الناس هذا من الأمور المتعذرة. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
هذا من رفقه عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم، وهذا من سعة الإسلام وفضله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حث هذا الحث أراد أصالة أن يبين أن الرفق بهذه البهائم من الأمور المطلوبة شرعا، وتقدم الإشارة معنا في إطعام أو سقي الكلب الذي يلهث والذي كفر الله جل وعلا به عن الساقية وهي بغي، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلب على سبيل التخصيص مع وجود كثير ممن يسقي البهائم، بهيمة الأنعام وهي أولى بالإكرام، خص الكلب الذي في ابتداء الأمر كان الشارع يأمر بقتله، ومن اقتناه نقص من أجره قيراط كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مع ذلك يؤجر الإنسان بالإحسان إليه، ما يدل على أن ما كان أعظم منه وأكرم أن الإنسان يؤجر على ذلك أيضا من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار في هذا الخبر أن الإنسان إذا سار في عام خصب أن يرفق بالبهائم حتى تطعم، ألا يذهب بها بشد المسير فلا تستفيد محل الأذية للبهائم. في هذا أن البهائم إذا شدت في عام خصب وإنبات الأرض وإخراج الأرض خيرها لم تأخذ البهائم حقها من عجلة راعيها، فيشق عليها ذلك وتضمر وتضوي في جسدها وتتأذى في ذلك، وهذا من الأمور التي نهى الشارع عنها. وهذا فيه إشارة أنه إذا كان هذا في البهائم فإنه في بني آدم من باب أولى، حتى في ذات الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان بالسكينة وعدم المسارعة والمشي في الأرض هونا، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار وفيها كلام أن العجلة من الشيطان، وهي في ذات الإنسان وهي كذلك أيضا في حق البهائم. فيجب على الإنسان أن لا يؤذي البهيمة حتى في مسيرها وفي غير مسيرها أيضا من باب أولى، بإلحاق بها الجراحات أو ضربها أو قتلها صبرا، فإن هذا من الأمور المذمومة شرعا. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحال في حال الخصب أو في حال السنة يعني الجدب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هاتين الحالتين أن الناس والعرب ينتقلون يلتمسون العشب لدوابهم، فيطرأ عليهم هذا الأمر في ذهابهم ومجيئهم فتفسد عليهم ربما دوابهم، وهذا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمته حتى في حفظ المال، مما ينبغي على ولي أمر المسلمين ومن ملك توجيها في حفظ أموال المسلمين والرفق بها أن يوجههم إليه، سواء ما يتعلق بطريقة صون المال وحفظه والاحتراز له من ورود الأذية عليه، سواء من السراق أو من اللصوص ونحو ذلك، أن يوجههم بحفظ أموالهم وعلى طرق في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وهم أهل معرفة ودراية، مع ذلك نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، وكذلك أيضا الأخذ بالآداب في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر عن المبيث أو سكنى بطون الأودية، وسكنى بطون الأودية نوم فيها في الليل من الأمور المنهية عنها. حمل بعض العلماء ذلك النهي على التحريم باعتبار أنه من الأمور المهلكة والمفسدة، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بطون الأودية لأن مواضع الهوام والدواب، الدواب تريد الأودية لماذا؟ لأنها منبسطة وهي مجرى الماء، والماء إذا جرى عليها أتى بالرمل وأتى بالتراب والبطحاء حتى أصبحت الأودية ليس فيها مرتفعات وإنما هي لينة فتأتيها خشاش الأرض من الحيات والعقارب ونحو ذلك بخلاف غير الأودية فإنها صخور ومرتفعات ونحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإتيان في بطون الأودية والمبيت فيها لأن موضع الهوام، فربما الإنسان نام فيها فتجري عليه الدواب فتؤذيه، وكذلك ربما آذت دوابه باللدغ فالحيات تلدغ البهائم الأنعام ونحو ذلك فتؤذيها وربما ماتت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ هذه البهائم وكذلك أيضا حفظ أجساد بني آدم، والنهي هنا للتحريم، ومن نام في مثل هذه المواضع أو بات فيها فإن هذا من مواضع الهلكة، وهذا يكون في الأغلب في التعريس في الليل، فلهذا ينبغي الإنسان أن يتخذ له مكانا آمنا يتهيأ في هذا الأمر سواء له ولدوابه. كذلك في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي لولي أمر المسلمين توجيه الناس في أمر طرقاتهم، توجيه الناس في مصالحهم في أمر طرقاتهم وبيان الأمر الأحسن في ذلك، وكذلك أيضا المعاقبة والزجر على من يلقي بنفسه بالتهلكة ونحو ذلك. كذلك أيضا إن ملك من المال شيئا أن يصنع لهم ما يحفظون به الدواب سواء كان من المراكب والسيارات من المواقف العامة وحمايتها ونحو ذلك، فإن هذا مقصد قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر مقتضاه هذا المعنى. نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
في هذا الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنا نهي الأكل عن الشمال والأمر بالأكل باليمين، قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. النبي عليه الصلاة والسلام قيد الأمر بالأكل باليمين، وهذا هل هو مقيد بالأكل؟ يقال هذا ليس الأمر مقيد بالأكل ولكنه عام، ولكن الأغلب أن اليد ترقى إلى الفم في الأغلب يكون للأكل، لكن ما عدا الأكل كأن يتخلل الإنسان عودا بفمه أو يتسوق ونحو ذلك، فما دنا من الفم ينبغي أن يكون على سبيل الإكرام أن يكون باليمين، ولكن هذا الأمر فيه أخف، الأمر فيه الأخف باعتبار أن الإنسان لا يباشر طعاما يصل إلى جوفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم، إنما التقييد بالأكل باعتبار أنه الأغلب، ويدخل في هذا الشراب ويحتمل أن التقييد الأمر بالأكل باعتبار أنه هو الأطول مدة وكذلك الأعظم أثرا عليه باعتبار أن الإنسان يباشر الطعام بيده بخلاف المشروب، المشروب الإنسان يأخذ بإناء ونحو ذلك فيتناوله وأثر فيه اليد، فالأثر اليد فيه أقل من المأكول، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأكل في قوله: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإن كان الأمر يتوجه إلى الشراب أيضا، ولكن الأكل هو أولى بالأمر للأثر العارض عليه. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، هذا يتضمن النهي عن الشمال. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أمر بالأكل باليمين وما نهى عن الشمال. تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ولم ينهى عن ضده فإن هذا الأمر يحمل على الاستحباب، وإذا نهى عن شيء ولم يأمر بضده أن النهي على الكراهة. نقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل بالشمال كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله، لا يأكل أحدكم بشماله. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل هنا جاء في نص مستقل عن حديث عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى ما يدل على التأكيد. وهل النهي الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأكل بالشمال وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأكل باليمين هل هو على الوجوب؟ أشار الشافعي في كتابه الرسالة إلى الوجوب، وروي عن جماعة من الفقهاء من الحنابلة وجماعة من الفقهاء من المالكية وغيرهم إلى أن هذا الأمر على الوجوب، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام الأكل بالشمال نهي على التحريم. قال: وذلك لأمور متعددة، منها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضد الأكل باليمين بنص آخر، وهذا يدل على التأكيد والإلزام. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة الأكوع في الرجل الذي أكل بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع إلى فيه. وقال والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على أحد مثل هذا الدعاء إلا وقد ترك أمرا واجبا. ولكن جاء في بعض الألفاظ أنه ما منعه من ذلك إلا الكبر، قالوا هذا نوع من النفاق، كبر على الشريعة، قالوا فدخل في التحريم من هذا الوجه. القرينة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدم الأكل باليمين والأكل بالشمال مشابهة للشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله، ومشابهة الشيطان مذمومة، وهل مشابهة الشيطان تدل على التحريم أم لا؟ تدل على التحريم، نقول ليست دلالة مستقلة، ولكن قرينة، هي من القرائن الدالة على التحريم، وليست من الأدلة القطعية في هذا الأمر. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر في الأكل باليمين على الوجوب في الأكل خاصة، وأما في الشرب فهو على الاستحباب، لما تقدم من أمر التعليل السابق. وفي الأكل واجب، ويأثم الإنسان بعدم أكله بيمينه، وينبغي الإنسان أن يأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته الأمر بالأكل. ومن أعظم الأداب في هذا أن يسمي الإنسان وتقدم الكلام على ذلك، وأن يأكل مما يليه كما جاء في الخبر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة، كما في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأن يأكل أيضا بثلاثة أصابع مما يأكل عادة أو يتناول بالأصابع كالتمر والثريد واللقط والدباء وأمثالها. وأما ما عدا ذلك ما لا يأكله الإنسان من عادة بالأصابع ونحو ذلك الأرز وما في حكمه مما يحمله الإنسان بيده، فإن هذا يقال لا حرج على الإنسان يتناوله بيده. ذكر بعض الفقهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان ينهس نهسا حين مدد له النبي عليه الصلاة والسلام الذراع، قال والنهس لا يمكن أن يتناول الإنسان بأصابعه، لا يتناولها بيده، وهذا يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتناول الشيء بيده، وهذا أمر ظاهر. ذهب بعض الفقهاء إلى الكراهة على العموم، وذهب إلى هذا جمهور الفقهاء من الشافعية وقول أبي حامد الغزالي وكذلك الإمام النووي وغيرهم من الأئمة، وجمع أيضا من الفقهاء من المتأخرين من المالكية والحنفية. والصواب في ذلك أنه على ما تقدم أن الأكل على الوجوب والشرب على الاستحباب. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يأكل بشماله، هل مراد بذلك هي الشياطين شياطين الجن، أم مراد بذلك من خرج عن الطاعة هو الذي يأكل بشماله؟ هل من العلماء من حمله على المعنى الأول وهم الأكثر الذين هم الشياطين الجن، ومنهم من قال مراد بذلك أن الشيطان يأكل بشماله، أي من خرج عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى شيطان، فإن الإنسان إذا خرج عن طاعة ولو كان من الناس إنه يسمى شيطان. والأظهر حمله على المعنى الأول، فإن أول ما ينصرف الشيطان على سبيل الإطلاق فإنه يدخل فيه أو يتبادر للذهن إلى الجن. وفي هذا دلالة على أن الشياطين يأكلون ويشربون، الشياطين يأكلون ويشربون. واختلف العلم والمعرفة في هذا الأمر، هل يأكلون ويشربون؟ ما قد جاء عن وهب بن منبه ولو نقل في هذا عن بعض بني إسرائيل في هل يأكلون ويشربون، قال هم أجناس، منهم من يأكل ويشرب، ومنهم ريح وهواء لا يأكلون ولا يشربون، ومنهم أحشاء، هؤلاء الذين يأكلون. وهذا يفتقر إلى دليل، قد ثبت في النص أنهم يأكلون، وأما طريقة أكلهم ونوع جنس أكلهم قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في العظام وطعامهم، وأما في الروث فإنه طعام دوابهم، فلهم دواب على هيئتهم ولهم بهائم من الأنعام على هيئتهم، وهم يأكلون أيضا على هيئة خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، الله أعلم بها. والبحث عن شيء مصدره الشرع ومصدره الحس عما لا يمكن الحس به ولم يرد فيه الشرع هو من مسائل الفضول في هذا، ولكن مباحث قد نقل فيها العلماء بعض الآثار عن بعض السلف. نعم. خلاص كفاية. نعم. يقول ما وجه التفريق بين الأكل والشرب؟ وجه التفريق العلة والقرينة التي ذكرناها أن الشارع أو أن الإنسان يباشر الطعام بيده، والمقصود باليمين بتناول الطعام باليمين وما يطرأ على الإنسان من أذى، ما يطرأ على الإنسان من أذى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وشماله لما كان من أذى، شماله لما كان من أذى. في ذكر الأذى إشارة إلى صون اليمين من الأذى أن يطرأ عليها ما يتأذى به الإنسان وإكرامها، وهذا يظهر بالأكل ولا يظهر في أمر الشراب، لأن يعني الناس تشرب بالأواني وتتناول باليد وتتناول باليد. نعم. يقول المدخن هل نقول له تدرج بترك التدخين؟ المنكر الأمر بتركه واجب، التدرج في ذلك هي طريقة عصرية ثبت حسنها بالتجربة، ولكن لا أرى ذلك وجيها، لأن المعاصرين ومتأخرين لديهم ما يسمى بدقة النظر في أمور التربية والإيغال إلى درجة الغلو في النفوس ومداركها ونحو ذلك، هذا أمر لا أثر له في ترك المنكرات، لا أثر له في ترك المنكرات. لهذا ينبغي الإنسان أن يقلع، ولا إدمان أشد من إدمان صاحب الخمر، وكان الناس في الصدر الأول يدمنون على الخمر، مع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه فورا على سبيل الفورية، وما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التدرج وحدد لهم أياما، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إلى المساجد وهم سكارى وهي أوقات معلومة، وهم عادة لا يشربون في مثل هذا في أوقات الصلوات إلا فيما ندر. لهذا يؤمر الإنسان بالإقلاع على العموم. هل يأثم الإنسان بتدرجه؟ يقول الإنسان مثلا إذا كان يشرب الخمر في يوم قارورة قال أريد أن أتدرج أشرب نصف وربع، نقول تأثم. كذلك أيضا في الدخان، يقول هذا سياسة التربويين وأهل النفس وأهل المعرفة وأصحاب خبرة ودورات وغير ذلك، نقول هذه لا أثر لها في أمور المحرمات، في أمور السياسة، في أمور التربية، في علاقات الناس وتعاملهم مع بعضهم نحو ذلك، هذا منكر. وقد يتوجه هذا الأمر للمنكر لكنه لا يتوجه لفاعل المنكر، فيجب على فاعل المنكر أن يبادر بترك المحرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.